بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. في الأسبوع الماضي قلت إن بعض الإخوة أرسلوا إلي اقتراح أن نستبدل بهذا الكتاب غيره، لسببين: أولا للصعوبة، ثانيا لأنه الكتاب كبير ونحن عم نمشي في بطء، ما بيخلص الكتاب لعشر سنين، هيك هي وجهة نظره. فأنا أحببت أن يعني أطرح هذا الاقتراح، إذا كان وجد هذا الاقتراح قبول من الأكثرية ما في مانع. ما بعرف اللي قدموا لي هذا الاقتراح حدا منهم الموجود ولا لا؟ نعم، بجوز مو ما في حدا منهم. طيب، الموجودين هل تفضلون الاستمرار في قراءة هذا الكتاب؟ اللي مهتمين، اللي طبعا اللي عم يحضروا للبركة إن شاء الله كتر خيرهم، أما يلي معاهم كتب فهل يقترحون أن نستبدل؟ طيب، في حدا؟ ما في حدا أظن يريد أنه نقول خلاص، إذا اتكلنا على الله. وقفنا في درسنا الماضي عند قول المصنف السيوطي رحمه الله، وقال الماوردي: إذا كان الحاكم شافعيا وأداه اجتهاده في قضية أن يحكم بمذهب أبي حنيفة جاز، ومنع منه بعض أصحابنا لتوجه التهمة إليه. إذن الماوردي وهو من كبار أئمة الشافعية يقول: لو أن إماما أو قاضيا أو مفتيا شافعيا سئل في مسألة فرجح فيها رأي أبي حنيفة وهو شافعي، هل له أن يترك مذهبه ويقضي بمذهب أبي حنيفة؟ يقول الماوردي: ما في مانع، ما دام اجتهاده قضى بذلك. هذا رأيه. لكن شو قال بعدين؟ قال: ومنع منه بعض أصحابنا الشافعي. قال لا. ليش؟ قال: لتوجه التهمة إليه. لما بيكون هو شافعي، مرة بيفتي بالحنفي، مرة بيفتي بالشافعي، مرة قد تتوجه التهمة إليه بأنه يفعل ذلك بشكل عشوائي. نعم. وشيء ثاني، أنه ما دام هذا الإنسان مذهبه شافعي ينبغي أن يكون متميزا عن بقية الفقهاء بأنه هذا والله شافعي. لكن لما بده يفتي يوم مذهب الحنفي، معناته بيجي يوم يفتي مالك كمان، يفتح أبو أحمد بن حنبل، شخصيته ضاعت. فينبغي أن يتميز هذا الإنسان في مذهبه، ولكي يتميز ينبغي أن لا يفتي للناس إلا بمذهب الشافعي الذي ينتمي هو إليه. الرأي الأول ولا الثاني الأصح؟ لا والله مو الثاني، الأول. الأول يعني هذه، الرأي الثاني في ريحة العصبية، ريحة العصبية للمذهب. أنا لنفرض أني أنا مفتي وسئلت في مسألة درستها دراسة دقيقة ومحصتها، تبين لي أنه والله بهالمسألة بالذات مذهب الإمام أبي حنيفة أكثر ارتباطا بالكتاب والسنة. طيب الدين شو بيأمرني؟ أنا صرت مجتهد بهالمسألة بالذات، ما دمت مجتهد ما عاد في جدري أن أقلد. أنا راح أضرب لكم مثل. لا، الإمام الشافعي يفسر لامستم بقوله تعالى أو لامستم النساء بالإفضاء، يعني اللمسة العادية. الإمام أبو حنيفة وجماعته كلهم يفسرون الملامسة بالمعنى المجازي اللي هو الوطء الجماع، يعني ما هيك؟ طيب تعالوا نشوف هالمادة. الباري عز وجل بيقول وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. من قبل أن تمسوهن، كلمة تمسوهن بماذا تفسر هنا؟ عند الشافعي وعند الحنفي. طيب والذين يظاهرون منكم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، بماذا فسرت؟ بالوطء. فنحن نلاحظ أن العلماء كلهم فسروا هذه المادة بالمعنى المجازي. المعنى المجازي شو هو؟ الوطء، واضح كيف؟ فهذا دليل يقوي مذهب أبي حنيفة، غير حديث السيدة عائشة أنه كانت تلامس قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فيتم صلاته وما إلى آخر ما هنالك. مثلا أنا هلا درست المسألة من أطرافها وترجح لدي في هذه المسألة رأي الإمام أبي حنيفة، كيف بدي غض النظر عن هذا الترجيح الذي وصلت إليه وقول لا، لأني أنا شافعي لازم غض النظر عن الدليل. نعم، لازم غض النظر عن الدليل وأفتي بمذهب الإمام الشافعي. نعم، هذا يعني ما يترجح لدي. بعدين في شغلة أهم منها، شو بيقول من أول من أراه؟ وقال الماوردي إذا كان الحاكم شافعيا وأداه اجتهاده في قضية أن يحكم بمذهب أبي حنيفة جاز. إذا نحن عم نرجع هذا الكلام. قال ومنع منه بعض أصحابنا لتوجه التهم إليه فإن المصلحة تقتضي موافقة إيش عنكم؟ لا، عن كل المصلحة ولا سياسة فلتكن لتوجه تهمي إليه ولأن المصلحة أو السياسة، السياسة والمصلحة بمعنى متقارب، تقتضي إيش؟ أيوة، هذا المعنى اللي كنا عم نحكي. المصلحة أو السياسة تقتضي استقرار شخصيات أصحاب المذاهب، هذا شافعي هذا حنفي هذا كذا، ما يختلطوا بعضهم البعض وينبغي أن يتمايزوا. قلنا هي ريحة العصبية عم تفوح من هذا الكلام، بس الأفضل الأنكى من هيك كلام ابن الصلاح. وقال ابن الصلاح لا يجوز لأحد أن يحكم في هذا الزمان بغير مذهبه، فإن فعل نقض يعني فتواه لفقد الاجتهاد في أهل هذا الزمان. شو عرفك يا عمي إنه بعصره ما عاد في؟ إذا كان بعصرنا شو بدنا نقول؟ بعصر ابن الصلاح قال ما في مجتهدين، شوفوا لكم ما في مجتهد مطلق، يعني غير مرتبط بقواعد الإمام الشافعي أصوله بجوز ما فيه، لكن مجتهد في بعض المسائل بنوجد. زيد من الناس عم يدرس الدكتوراه في موضوع الربا بالذات وقعد سنتين وهو يدرس مسائل الربا، أنواع الربا، دلائل الربا إلى آخر ما هنالك. طيب وانتهى عمل رسالته في هذا الموضوع، اللي هو صار مجتهد في الربا ولا لا؟ بجوز غيره لا، بس في هالمسألة صار مجتهد. فنحن لا نقول ان يعني لكي يفتي الانسان بمذهب غير مذهب لازم يكون مجتهد مطلق حتى في اصول الفقه، حتى نعم ما له علاقة بالأئمة، لا. منقول هو اختصاصه مثلا بإيش؟ في النكاح، اختصاصه في النكاح، اختصاصه في مسائل الطلاق، وعامل دراسته وعامل أخذ الأستاذية والدكتوراه فيها. لما بتجي مسألة بالطلاق بهالمسألة اللي هو متخصص فيها، بنقول له خلاص أنت الآن مجتهد، أنت لا لك علاقة لا بالشافعي ولا بالحنفي ولا بحدا، أنت ينبغي أن تفتي بما قد أراك الله عز وجل إياه. أنا هذا هو الصحيح. نعم. يجوز ابن الصلاح بيقصد أنه بعهده ما في مجتهد مطلق. تعرفوا شو معنى أنت مجتهد مطلق؟ يعني هلا أنا شافعي، ممكن في بعض المسائل الفقهية اجتهد أطلع برات رأي الشافعي، لكن أنا باخذ قواعده. واضح كيف؟ الأصل في الكلام الحقيقة، ولا يصار إلى المجاز إلا بدليل، المطلق يجري على إطلاقه، نعم، العام يخصصه كتاب أو سنة أو عرف أو كذا، هي قواعده. فأنا بتمسك بقواعده، لكن أنا عند التطبيق بطلع عن بعض جزئيات مذهبه. هذا اسمه مجتهد لكن ضمن المذهب. أشي كثير منه مجتهد مطلق، يعني خلص صار مثل الشافعي بجوز ما منلاقي. لا. نعم. خلاصة هذا الرأي. خاتمة. ينقض أو ينقض قضاء القاضي إذا خالف نصا أو إجماعا أو قياسا جليا. يعني هيك قلنا. هلا قلنا الاجتهاد اللاحق لا ينقض الاجتهاد السابق، بشرط يكون السابق اجتهاد. أما لما الاجتهاد اللاحق، واضح كيف؟ متمسك بالنص. الاجتهاد السابق مخالف للنص. الاجتهاد اللاحق متمسك بالإجماع، إجماع الأئمة. الاجتهاد السابق مخالف للإجماع. في هذه الحالة ما منقول الاجتهاد لا ينقض، منقول الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد، بس هذه المسألة غير هيك. ليش؟ لأنه في غلط هون. أنا لما اجتهدت وقلت أنه مثلا سفر المرأة بدون محرم مطلقا جائز ولا مانع منه، كنت مالي عرفان، بعدين تبين في حديث صحيح بيقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر فوق ثلاث إلا مع ذي محرم. فأنا قلت لك 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 تاريني غلطان. هلا اجتهادي الثاني بينقض الأول ولا لا؟ بينقضه، لأنه مو اجتهاد أو خالف الإجماع. فهذا كلامه. ينقض قضاء القاضي إذا خالف نصا أو إجماعا لكن أو قياسا جليا. القياس الجلي يعني البدهي، حكم حكم النص بيكون. قال العراقي، نعم، القرافي، والله هو القرافي أفضل لأنه العراقي محدث مو فقيه. قال القرافي، بس القرافي مالكي. كلكم القرافي أنكم؟ خلاص. قال القرافي أو خالف القواعد الكلية. يعني القرافي يعتبر أن القواعد الكلية حكم حكم النص. وضع كيف؟ نعم. فأن هذه القواعد الكلية اللي أم ندرسها، الضرورات تبيع المحظورات من القواعد الكلية، إذا ضاق الأمر اتزع من القواعد الكلية. قال الحنفية، أظن هنا لازم يكون الشافعية، لأنه اللي كلام جاي كلام الشافعي مو كلام الحنفية، نكون الحنفية كلكم. طيب تعالوا نرى نكمل أشوف شو بتشوفوا. قال الحنفية أو كان حكما لا دليل عليه نقله السبكي في فتوى. السبكي شافعي ولا حنفي؟ شافعي، معناته بده يكون قال الشافعية. فأنا كتبت لعله الشافعية. نعم. أو هلا شو عم يقول؟ قالوا كمان ينقض فتوى المفتي مو بس إذا خالف النص أو الإجماع أو القياس، إذا كان فتواه حكما لا دليل عليه. قالوا أخي شو دليلك؟ قال أنا هذا اجتهادي، هي عم أقول لك بدك أنت تتبع المفتي هيك قال. قال هيك في ناس بيقولوا اليوم. فالإمام السبكي قالوا هذا كمان كلامه ينقض، لأننا عندما نظرنا فوجدنا الرأي الثاني يدعمه دليل، وهذا ما يدعمه الدليل، ما صار اجتهاد ينقض الاجتهاد، صار الاجتهاد الثاني هو الحق والاجتهاد الأول هو الباطل. نعم. فالمهم أنه أنا اللي فهمته لازم نكون قال الشافعية أو كان حكما لا دليل عليه نقله السبكي في فتاواه، نقله عن الحنفية؟ لا، نقله عن الشافعية. لا لا، القواعد الكلية عامة. لك هلا مثلا هذا السيوطي شافعي ابن نجيم حنفي كمان له كتاب اسمه الأشباه والنظائر، نفس القواعد. اي نعم. قال ومتى خالف، نعم
قال وما خالف
إيه العبارة عندي بنفس الطريقة، قال ومتى خالف أو وما خالف فرتشك. قال ومتى خالف يعني مين المفتي شرط الواقف فهو مخالف للنص بسورة البقرة. أنا شو قال؟ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. بعدين فمن بدله بعدما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدل، يعني بدل كلام الموصي فيما وقف. واضح كيف؟ طيب إذا هذا رجع النص يعني. فمن خالف المفتي، خالف شرط الواقف، واقف أرض بستان لليتامى، وقف الذري لأسر في ذريته، جاء له والله راح نعمل طريقة تانية، ما بيجوز. فاجتهاده ينقض لأنه ليس داخلا في قاعدة الاجتهاد ينقض الاجتهاد، لا ينقض الاجتهاد، وهو حكم لا دليل عليه عمله. يعني لما بيجي بخالف شرط الواقف بنقول له شو دليلك؟ ما في له دليل، خالف النص، خالف القرآن. سواء كان شرطه في الوقف نصا أو ظاهرا، مو هيك عندكم؟ لا لا، ايوه شرطا. سواء كان شرطه في الوقف نصا أو ظاهرا، يعني مرات أنا الواقف بكتب عبارة ما هي واضحة كتير، لكن بتدل على أنه هل أرض أنا وقفتها لذريتي، بعد ذريتي وقفتها لجهة معينة، الكلام بيدل بس مو نص. نفس الشيء ناخذ بهذا شرط ولو كانت العبارة من نوع الظاهر، فكيف إذا كانت العبارة قاطعة من نوع النص؟ نعم. قال وما خالف المذاهب الأربعة فهو كالمخالف للإجماع. من اللي قال؟ السبكي كمان، كل هذا كلام السبكي. وما خالف المذاهب الأربعة فهو كالمخالف للإجماع، يعني نحن هل عند منا أهل السنة والجماعة ينطلقون من أربعة مذاهب، ما في غير هالأربعة مذاهب. فلو أن إنسانا أفتى بمسألة، دورنا الإمام أبو حنيفة حكى الكلام، لا، طيب شافعي حكى، لا، أحمد بن حنبل حكى، لا، مالك حكى، لا، نقول يا أخي منين جبتها؟ باطل. هلا مثلا يلي بيقول أنه إذا الزوجة أسلمت وزوجها ما أسلم، واضح كيف؟ بيفتي مثلا اليوم في ناس أفتوا أنه ما على شيء، بتم عند زوجها والعلاقة بتم، العلاقة الزوجية تبقى سارية وكل شيء. نرجع بنقول أخي هالكلام حكاه الشافعي؟ لا. طيب حكاه أبو حنيفة؟ لا. طيب حكاه أبو إمام أحمد؟ لا. مالك؟ لا. إذا هذا كلام باطل. فكيف وهو يتناقض مع نص القرآن في سورة الممتحنة؟ فلا ترجعهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وهيك إيه نعم.
إذا وصل الدارس إلى محل الاجتهاد بمسألة معينة إيه؟
هلا نحن عم نحكي لما ما بيكون في واحد مجتهد مثل هالأربعة، أما لما بنجد واحد مجتهد اجتهادا مطلقا هالكلام ما عاد وارد. بهالجزء بهالجزئية بيقدر يخالف، ما هديك ساهيك حكينا بيقدر يخالف بهالجزئية. أما مثلا واحد مثل حكايتنا والله أخذ دكتوراه في الشريعة الإسلامية بيصير بقى بيشبط ولبط وبيخالف الفقهاء كلياتها وبيحكي اللي براسه، أي لا ما بيجوز لا هيك ولا هيك. أما أنت يا أخي أنت رسالتك دراستك بأنه موضوع قال والله بالطلاق، إيه بالطلاق تفضل ما له شيء خالف. وضع كيف نقله السبكي في في فتاواه لا هلا شوف قال القرافي راح أو خالف القوانين الكلية. قال الشافعية بجوز بجوز بس على مو الحنفية الشافعية ها. نعم بجوز كلام سليم. طيب نعم مذهب ايش مذهبهم هن بيفتوا بمذهبهم لكن اما نحن لا. انا اقول لك الشافعي ما بيجوز يفتوا بمذهب الحنفي بنط وبيروح من مذهب الزيدية، لكن زيدية بيفتي لك عن مذهبهم شو عليه لك. لا لا هلا هذا فيما يتعلق بمن كان مقلدا لواحد من هؤلاء الأئمة الأربعة. قال وإنما نقض حكم الحاكمين لتبين خطئه، خطأ الحكم يعني، والخطأ يعني مو لأنه الاجتهاد الثاني ينقض الاجتهاد الأول. القاعدة تبعنا ما فيها شذوذ، الاجتهاد الثاني لا ينقض الاجتهاد الأول إذا كان اجتهاد. هون نحن وقت عم ننقض حكم الحاكم ما عم ننقض اجتهاد باجتهاد، لا هذا اللي بيقصد يقوله. قال وإنما نقض حكم الحاكمين لتبين خطئه، خطأ الحكم، الخطأ مرجوع هذا مو اجتهاد. والخطأ قد يكون في نفس الحكم بكونه خالف نصا أو شيئا مما تقدم. هل حكم خالف نص آية القرآن، خالف حديث صحيح وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، خالف إجماعا، خلص الحكم خطأ صار. وقد يكون الخطأ في السبب، سبب حكمه خطأ، فلما كان الخطأ في السبب سرى إلى الحكم ذاته، كالحكم ببينة مزورة. إذا هذا القاضي أفتى في قضى بموجب بينة مدير باله، بعدين لك 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 تاري هالبينة مزورة، التقرير والكتابة والتوقيع كله كله مزور. هلا هذا نقول الاجتهاد الثاني ما بينقضه، هذا خطأ. والخطأ هنا الخطأ ليس في الحكم، الخطأ في السبب الذي أودى إلى الحكم. نعم. ثم تبين خلافه فيكون الخطأ في السبب لا في الحكم. وقد يكون الخطأ في الطريق، في الطريق إلى معرفة الحكم، كما إذا حكم ببينة ثم بان فسقها، حكم ببينة شهود، خلط شهود أربع شهود بالفاحشة أو شاهدين بالسرقة، وأفتى الرجل تبين له أن شاهدين أو شهود عدول، بعدين تبين أنه لا هدول عاملين حالهم أوادم تاريهم فسقوا. ففي هذه الحالة طبعا يلغى الحكم السابق كله خطأ، بس الخطأ يا في الحكم يا في سبب الحكم يا في الطريق الموصل إلى الحكم. وفي هذه الثلاثة ينقض الحكم. كيف؟ بمعنى أن تبيننا بطلانه، تبيننا بطلان الحكم الأول. نعم، فلو لم يتبين الخطأ ما نكون يتبين، هو يتبين أحسن. نعم، فلو لم يتبين الخطأ بل حصل مجرد التعارض كقيام بينة بعد الحكم بخلاف البينة التي ترتب الحكم عليها فلا نقل في المسألة، والذي ترجح أنه لا ينقض لعدم تبين الخطأ. هل القاضي أو المفتي لنفرض حكم بناء على بينة، واضح كيف؟ بناء على بينة، البينة جماعة شهود أوادي ممناح، بعدين اثنين تانين شهود كمان أوادي ممناح قالوا له سيدي والله نحن معلوماتنا كذا وكذا وكذا، هلا هون شو صار؟ صار في بينة تعارضت مع بينة، بنلغي الحكم الأول؟ لا، هذا ترجيح بدون مرجح. شو اللي خلاك ترجح البينة الأولى على البينة الثانية؟ بنقول الاجتهاد السابق في هذه الحالة ثابت، والبينة اللاحقة اللي جابها أحد المدعيين لا قيمة له. طبعا لك، لا إذا تبين أن البينة الواحدة منهم شروطها وافية والبينة الثانية شروطها غير وافية، مثلا البينة الأولى الشاهدين ما لهم علاقة لا بالمدعي ولا بالمدعى عليه، حتى نقول أنه قرايبين أعداء أو كذا. البينة الثانية إيش صحيح اثنين أوادم وكذا لكن بصيروا أولاد عمهم للمدعي أو للمدعى عليه، هون قولا واحدا بنتأربط بالفتوى الأولانية لأنه الثانية، ولو كان العكس نتمسك بالثانية. أي طبعا عندما تكون البينتان متساويتين هذا هو الحكم، عندما تتفاوت واحدة منهم أقوى من الثانية قولا واحدا نأخذ بالأقوى ولو كانت الثانية، ولو كانت فتوى الثانية. لا، هذيك مسألة تانية، يعني واحد جاء ببينة هو خارج البيت انه البينة له ساكن البيت ما عنده دليل، الارجح لمين؟ كلام اللي خارج البيت، ما هيك حكينا هنا. اما اذا كان اللي بداخل البيت جاء ببينة قوية كذا، ففي هذه الحالة عندنا بيتين، اولا اليد لانه هو ساكن، ثانيا البينة الثانية. نعم نعم. إذا اجتهد اجتهاد ثاني، الاجتهاد الأول بيتم صحيح ولا ينقض. لا حكينا هاي، لا لا لا، وجبت مثال أنا عليها. مثلا أنا استأجرت بيت من عند منك، فتت على هالبيت عم دور على الإبلة ما كنت أعرف، اجتهدت أن الإبلة هيك، بعدين أنت كصاحب البيت جيت لعند مني شفتني عم بصلي هيك، قلت لك لا مو هيك الإبلة، الفقهاء قالوا صاحب البيت إذا وجد وكان يعلم لا اجتهاد. يعني ما بيجوز أنا أتركك واجتهد ولا حالي لا هيك لا هيك لا هيك، ما دام أنت قلت لي نعم وأنت صاحب البيت أن القبلة هكذا إذن فالاجتهاد السابق مو اجتهاد ينقض، تبين خطأه. نعم أبدا بدي أعيدها لك. نعم هذا كلام تاني بقى. لا يجوز لإنسان أن يمارس عبادة من العبادات بدون اجتهاد، يا أما بده يعتمد على نص من القرآن أو سنة أو أخذ قالوا له هذا مذهب الإمام الشافعي هيك مذهب الإمام أبو حنيفة هيك وضع كيف بالإبلة مثلا صار وقت الصلاة رأسا دروش الأرني من الأراني يصلى بجوز بجوز ما بجوز، ينبغي أن يتحرى بأي وسيلة من الوسائل، إذا تحرى ولو غلط الله بيقبل، أما لك صلى بشكل عشوائي ما بيجوز، حتى ولو مثل ما عم تقول تبين أنه تاري والله صدف أنه متجه للقبلة. طيب هلا قال والله لو نصلي العشاء ما تحرم، تبين أنه صلىها قبل ما يأذن العشاء بتصح ما بتصح؟ آه. لا هي لا هذا من القبيل. يعني القاعدة الثانية اللي نحن عم نتحدث عن القواعد يكثر تداولها وتكثر جزئياتها عم يقول الإمام السيوطي، ما هيك؟ قال إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام. نعم لا غلب، نقول غلب يعني أنا كمجتهد غلب الحرام، لحال الحرام ما بيغلب، أنا بدي أغلبه. نعم إذا اجتمع الحلال والحرام يعني أنا كباحث كدارس شو بسوي؟ بغلب الحرام. لا قبل كل شيء خلينا نفهم القاعدة، شو يعني إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام؟ في أرض في أرض أنا وفلان شركاء فيها، شايفين كيف؟ مشاع أرض مشاع، وأنا زيد من الناس شركاء فيها، إجا واحد غصب حصة شريكي، غصب حصة شريكي معناتها نص الأرض شو صارت؟ مغصوبة، ما هيك؟ طيب بس النص الثاني مين مغصوبة؟ هلا هون في جزء من هالأرض إذا صليت فيها ما في شيء، صلاتي صحيحة ومضبوطة، وجزء ثاني لا. هون بقى القاعدة بتجي، اجتمع الحلال والحرام في مادة واحدة في أرض واحدة، هل أقول يلا في نص الأرض مو مغصوبة سالكها موجود؟ ولو كانت مو مشاع بيني بروح أنا بصلي بالجزء اللي أنت مالكه بعيد عن التاني، بس أرض مشاع، واضح كيف؟ فكل جزء من أجزاء هذه الأرض فيها حصة لك وحصة لي، لكن في بها الأرض جزء لا حرج في من الصلاة في عن الحلال وجزء لا حرام، في هذه الحالة شبهم الشرع بيقول لا لا تصلي بنوب بكل البقاع احتياطا، هذا المراد، مو يعني اجتمع دليل الحرمة ودليل الإباحة بنرجح أنه من هون، لا، إذا في عنا دليل الحرمة ودليل الإباحة الأصل في الأشياء الإباحة هي غير هي، أصل المسألة انعرفت ما ولا بالأمثلة راح تتضح أكثر. لا حكم هيك، حكم إيه؟ إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام، وأورد جماعة حديثا يعني كدليل على القاعدة بلفظ ما اجتمع عليه الحلال والحرام إلا غلب الحرام، يعني لا يجتمعان في مسألة، في طعام، في شراب، في أرض، إلا غلب الحرام. والله هي كلمة عليه عنها ما لطعمه إذن مضبوط. ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام.
إلا غلب الحرام والحلال.
ما عندي الحلال بيصير كمان. إلا غلب الحرام يعني غلب على إيش؟ يعني على الحلال. قال الحافظ أبو الفضل العراقي ولا أصل له. الإمام العراقي اللي مخرج أحاديث الأحياء الأحياء للإمام الغزالي يقول هذا الحديث لا أصل له. وقال السبكي في الأشباه والنظائر، كمان تاني له كتاب اسمه الأشباه والنظائر، نقلا عن البيهقي هو حديث رواه جابر الجعفي رجل ضعيف. يعني سبب يكون الحديث غير مقبول أن راويه ضعيف، مو بس هيك حديث منقطع كما يقول. رواه عن الشعبي عن ابن مسعود، هو ما شاف الشعبي والشعبي ما عاصر ابن مسعود، ففي اثنين ساقطين من السند. هذا الحديث شو بيكون اسمه منقطع، يعني صار غير مقبول. قلت وأخرجه من هذا الطريق عبد الرزاق في مصنفه وهو موقوف على ابن مسعود لا مرفوع. شو معنى موقوف؟ يعني ما نسبه للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني ما قال سيدنا عبد الله بن مسعود قال رسول الله، لو قال قال رسول الله صار مرفوع. نعم. ثم قال ابن السبكي غير أن القاعدة في نفسها صحيحة، إن كان الحديث صحيح ولا مو صحيح، القاعدة صحيحة، يعني أجمع الفقهاء على ذلك. نعم. قال الجويني في السلسلة لم يخرج عنها إلا ما ندر، يعني القاعدة قليل الاستثناءات التي خرجت عنها. هلا راح نشوف شو هي الاستثناءات. ومن فروعها إذا تعارض دليلان أحدهما يقتضي التحريم والآخر الإباحة، قدم التحريم في الأصح. هي القاعدة نفسها لأنها مشرحها أكثر. تعارض دليلان على موضوع واحد، أحدهما يقتضي التحريم والآخر الإباحة، والدليلين على مستوى واحد من الصحة، كلاهما صحيح. الحديث هذا صحيح والحديث الثاني صحيح. هلا يمكن راح يجيب مثال. ناخذ الدليل اللي يقتضي التحريم لانه الحيطه هيك. لا هلا طول بالك. اذا تعارض دليلان احدهما يقتضي التحريم والاخر الاباحه قدم التحريم في الاصح. ومن ثم قال عثمان لما سئل عن الجمع بين الأختين بملك اليمين، شو قال؟ قال أحلتهما آية وحرمتهما آية، والتحريم أحب إلينا. لا، الآية اللي منعت قال وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف هنا، والآية اللي أباحت الآية اللي فيها إلا ما ملكت أيمانكم مطلق هنا. فدليل أباح ودليل حرم، والقاعدة في هذه الحالة نقول بأن نحرم. هلا لما هلا الكلام هذا اللي عم يحكي كأنما يقول الأصح، يعني في خلاف، في خلاف، لأنه المسألة العنوان القاعدة مو هيك. عنوان القاعدة مو دليلين، واحد بيقول حلال واحد بيقول حرام، وإنما القاعدة إنه مسألة فيها حلال وفيها حرام، بإمكاننا أن نفرض أننا أخذنا الحلال وتركنا الحرام. لا، ما دامت المسألة فايتة بعض البعض فالحرام هو الذي يقدم ويرجح، أي غير موضوع الدليل. والدليل لكن عم يقول من فروعها هذه المسألة، يعني يلحق بها، كانوا عم يقول يلحق بها هذه المسألة. سيدنا عثمان لك. نعم. وكذلك تعارض حديث لك من الحائض ما فوق الإزار وحديث اصنعوا كل شيء إلا النكاح، فإن الأول يقتضي تحريم ما بين السرة والركبة، والثاني يقتضي إباحة ما عدا الوطاء، فيرجح التحريم احتياطا. طيب هلا هذا المثال الثاني دليل على أنه مو داخل في القاعدة اللي حكيناها، رح نجيب أمثلة تانية إلها، أنه فيها خلاف في مذاهب يقول إنما يحرم التمتع في حالة الحيض اللي هو النكاح فقط الجماع، ما عدا ذلك لا. عنا شافعية لا، ما بين السرة والرقة كله ممنوع هنا، وحديث السيد عائشة يعني النبي عليه الصلاة والسلام السيد عائشة كان يأمرني رسول الله فأتذر ثم يباشرني، يعني فيما فوق السرة والركبة. طيب المسألة خلافية صارت، ثم إن هنالك من رجح الدليل الأول وهنالك من رجح الدليل الثاني، صارت المسألة من المسائل التي تعتريها أدلة كثيرة، مو هذا الموضوع اللي نحن عم نحكي فيه. هلا المثال الدقيق الذي حكيته الشيء اللي قلت لكم اياه، أرض بيني وبينك مشى غصبت حصتي وبقيت حصتك، بجوز لك تفوت تصلي بهالأرض؟ قال لي معلش بصلي أنا على أرض الثاني. لا، ما دمت لا تعلم الحلال متميزا عن الحرام فيرجح الحرام، ما هيك؟ اي نعم. لا ولو كان قد ما كان قد ما كان اي نعم. وحديث اصنعوا كل شانه، قال الائمة وانما كان التحريم احب لأن فيه ترك مباح لاجتناب محرم، وذلك أولى من عكسه. شوفوا أولى أحب، معناتها مو حتمية القاعدة، صارت المسألة ورع. لا، القاعدة اللي عم يحكي عنها إذا اجتمع الحلال والحرام وغلب الحرام، يعني يحرم أن نباشر الحلال، الحلال يصبح حكمه حكم الحرام. نعم. المال المشبوه، ايه يعني مال المشبوه مثل ما انت عم تحكي بتقصد. انا في عند مني دخل مباح جائز، وفي عندي كمان والعياذ بالله دخل لا سمح الله عم يدخل غير يعني جائز. فعلا في هذه الحالة ما دام المال المباح اختلط بالمال الحرام، الإمام الغزالي قال في الإحياء يعني يرخص، يجوز أن يأكل منه إلا إذا كان الحرام كثيرا جدا. واضح كيف؟ والحلال قليل، لا في هذه الحالة يرجح الحرام. فأما إذا كان متعادلين مثلا، الإمام الغزالي يقول نعم في هذه الحالة يأكل، هذه خارج الحقيقة من هذه القاعدة، أنا إيش ببالي شيء لم تكي خارج القاعدة. لا شوف، اختلط مال حلال بمال حرام مشاع، ليش؟ لأنه ما عم نعرف الفرق الحلال بالحرام، فصار مثل مشاع. حسب القاعدة لازم نقول نغلب الحرام على الحلال، لا حقيقة الفقهاء نعم أجازوا، لأن هذا اللي عم نحكيه. مين منا ماله يعني لعلها تدخل في الضرورات، مين منا ماله كله حلال تقدروا تقولوا لي؟ أولا أنا لا والله، المرتبات التي نأخذها من الدولة مو مخلوطة بالربا. طيب، فلولا هنا تأتي الضرورة، الضرورات تبيح المحظورات. لو قلنا بهذه القاعدة غلب الحرام، لازم نحكي للناس أنه ما حدا يأكل لقمة إلا من أرضه، إلا من فلعته، إلا من زراعته، لأنه هذا شيء صعب جدا. نعم. طيب، ومنها لو اشتبهت محرم، يعني فتاة محرمة، بأجنبيات محصورات لم نعم محرم كمان بصير محرم عليك أو محرم، لأن المحرم تصبح محرما. لو اشتبهت محرم مثل ما بدك يصير بأجنبيات بس محصورات، شايفين كيف؟ لم تحل. ليش؟ لأنه غلبنا هون الحرام، هون ما في ضرورة. اينا هلا هو كان مسافر والأخت صغيرة ما سافر وترك ورجع، كبرت ما عاد يعرفها. اينا واختلطت في نساء أو فتيات يجوز له أن يتزوج منهن، بس وين أني أخته وأني مو أخته ما بيعرف. لكن معصورات 10-12 وحدة لا يجوز له أن يتزوج من أي منهن، تحت قاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام. مهين؟ لا 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 يجوز، هذه القاعدة متغلبة. ومنها قاعدة مد عجوة ودرهم، هي من فقهاء في باب البيع يجيبوها مشان نبتعد عن الربا. يقولوا لو انه باع زيد من الناس مادتين ربويتين بس يعني كسلعة واحدة، بأيضا مادتين مثل حكاية سلعة واحدة ما بيجوز. مثلا مثال بيجيبوا هالمثال، مد عجوة تمر ودرهم، الدرهم ربوي ولا لا؟ ربوي، والطعام ربوي، بس مد العجوة والدرهم كسلعة واحدة أنا بعتك ياهم، بعتك ياهم كمان بمد عجوة ودرهم بيجوز؟ لا ما بيجوز. ليش؟ قال لأنه التماثل صار خفي. شلون؟ هلا وأنا بعتك مد عجوة بالمد العجوة اللي عندك، والدرهم بالدرهم ما في إشكال، لكن مد عجوة ودرهم سوا خلطون صاروا نعم سلعة واحدة. أيضا أنت الثاني كمان، يا ترى مد العجوة صار مقابل المد العجوة تبعك ولا صار مقابل الدرهم؟ ما عاد تبين. طيب إن كان نحن ممكن منقدر أنه يا سيدي صحيح نعم عبارة عن سلعة واحدة، لكن واضح أنه مد العجوة مقابل العجوة درهم درهم، نعم هالاحتمال وارد احتمال الحلال، لكننا نرجح الحرام هون. والحرام منين؟ عندما تبادل مادة ربوية بمادة ربوية من جنس واحد لازم التماثل، ما في تماثل ما في تقابض ما بيجوز. فهذا الاحتمال صار وارد، إذا نحن نرجح الحرمة. واضح كيف؟ لا عم يفترضوا. لا لا ما خلطوا الفقهاء طيب على كل موضوع مثل عجوة درهم يستاهل انه يعني ننفق في شي 10 دقائق، هذا موضوع مهم. خلوهم هون ابن عيدة ابن عيدة ايه.